عند من هذا السؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم لبس البناطيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. Syekh bertanya, apa hukum memakai bintol?
طيب ما حكم لبس النعال؟
apa hukum memakai sandal?
ما سمعت؟ ها؟ أحسنتم ما شاء الله. لبس النعال مستحب ففي الصحيحين، بل في البخاري مسلم، يعني عفوا، في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: استكثروا من لبس النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. فلبس النعال مستحب، وقد لبس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعلين، أي مشى حافيا منتعلا ومشى حافيا. والأفضل أن يلبس المسلم نعلين تقيه الحر والقر، وتقيه ما قد يتعرض له قدمه من أضرار.
أحسنتم. Memakai sandal hukumnya adalah mustahab. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inta'ilu fa innakum mahsultum raqiban."
Istakthiru min libs an'al fa inna
ar-rajul. Na'am, ta'ala.
Istakthiru min libs an'al fa inna ar-rajul la yazal raqiban man ta'ash.
Istakthiru min libs an'al fa inna ar-rajul ma za lam yazal raqiban man ta'al. Baik. Perbanyaklah untuk memakai sandal, dikarenakan seseorang laki-laki akan terus berada dalam keadaan menunggang selagi dia memakai sandal. Maka hukumnya adalah mustahab, dengan apabila seseorang ataupun yang afdal untuk seorang tersebut memakai sandal, dikarenakan dia akan terlindungi dari panas mara bahaya yang bisa saja menimpa kakinya.
طيب المسلمون يعتنون باللباس وبالزينة بعكس اليهود والنصارى، فإنهم أهل تهتك وعري. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان بنو إسرائيل يغتسلون عرة، وكان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا حيا، فكان يغتسل وحده. فقالت بنو إسرائيل: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، أي به عيب. فبينما هو ذات يوم أو ذات يوم يغتسل وحده وقد وضع ثيابه على الحجر، ففر الحجر بثيابه، فتبعه موسى عليه السلام وهو يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. فنظرت بنو إسرائيل إلى موسى وإذا به ما به بأس. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فنلاحظ الآن أن اليهود والنصارى لا يعتنون باللباس، تمشي المرأة شبه عارية، وفي أماكن يعدونها عارية، أقصد ربما تمشي عارية نسأل الله العافية، وربما رأيت العكس، الرجل ثوبه أو بنطاله إلى تحت الساق أو تحت الكعب، والمرأة لابسة إلى فوق الركبة. وقد تشبه بهم كثير من المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون.
Kaum muslimun, mereka betul-betul memperhatikan permasalahan pakaian. Mereka betul-betul memperhatikan permasalahan tersebut, berbeda dengan kaum Nasrani, yang dimana mereka itu tidaklah memperhatikannya, bahkan telanjang. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, menyebutkan bahwa dahulu Bani Israel, mereka itu mandi dalam keadaan telanjang, yaitu secara berjamaah, banyak. Dan adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam mandi sendirian. Pada suatu ketika, atau Bani Israel berkata, tidaklah Nabi Musa alaihi salam mandi sendirian dikarenakan beliau memiliki suatu cacat yang tidak mau diketahui. Akhirnya pada suatu ketika Nabi Musa alaihi salam mandi dan tak kala beliau meletakkan pakaiannya di atas suatu batu. Di tengah-tengah Nabi Musa mandi, batu tersebut lari. Kemudian Nabi Musa mengejarnya sampai di hadapannya Bani Israel, dan mereka mempersaksikan bahwa Nabi Musa alaihi salam tidak ada penyakitnya atau tidak ada memiliki cacat. Dan di mana Nabi Musa menyebutkan, "Saubi ya Hajar, kembalikan pakaianku wahai batu. Saubi ya Hajar." Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina aadzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang mengganggu atau menghinakan Nabi Musa alaihissalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari tuduhan tersebut. Dan dahulu Nabi Musa di sisi Allah memiliki kedudukan. Dari sini kita mengambil bahwa mereka, yaitu orang-orang selain dari non-muslim, mereka tidak memperhatikan perkara tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang telanjang dan menganggap perkara tersebut adalah perkara yang biasa. Begitu juga sebaliknya, kita bisa mendapatkan bahwa di sebagian tempat dari negara-negara kafir, para lelaki pakaiannya ada yang sampai setengah betisnya atau di bawah mata kakinya. Dibandingkan dengan wanita, yang dimana mereka memakai pakaian di atas lututnya, bahkan perkara panjang adalah dianggap biasa di sisi mereka.
يحرم في النعال أن يلبس نعلا واحدة ويمشي في نعل واحدة، لما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لينعلهما جميعا أو ليثفهما جميعا. فلا يجوز أن يلبس نعل في اليمنى أو في اليسرى ويمشي منتعلا في رجل واحد، إما أن ينعلهما جميعا، يلبس نعلين فيهما جميعا وهذا هو السنة، وإما إذا لم يتوفر له ألا يلبس فيهما ويمشي حافيا، والمشي حافي جائز والانتعال أفضل. لو قال لك قائل: نعلي انقطعت وما عندي إلا نعل واحدة، أنا أمشي فيها، قل له: لا تمشي فيها. فإن قال: أنا أريد أن أصلح الأخرى، قل: خذهما في يديك، خذهما في يديك، وإذا أصلحت الأخرى لابست النعلين.
Dan diharamkan dalam permasalahan memakai sandal untuk seseorang memakainya sebelah saja. Semoga datang dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, atau Rasulullah bersabda: "Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Apabila salah seorang yang antara kalian memakai sandal, maka hendaknya dimulai dengan kaki kanannya. Ada Hamid? Ada kartu?
Tidak. Ana mau ma'tamid 'ala kitab katsiran. يعني نزل نقول لا يمشي أحدكم في نعل واحد.
هذا إن شاء الله.
أبي هريرة صحيح.
أبي هريرة. طيب لا يمشي أحدكم بنعل واحدة، فلينزعهما أو لينتعل جميعا.
ينزعهما جميعا أو لينعلهما جميعا.
ينزعهما جميعا أو لينتعل بهما جميعا. Janganlah salah seorang di antara kalian memakai sandal sebelah saja. Akan tetapi hendaknya dia memakainya keduanya, ataupun melepaskan keduanya. Baik. Kemudian bagaimana apabila seseorang tersebut sandalnya rusak di tengah jalan, apakah dia boleh memakainya untuk memperbaikinya? Kita katakan hendaknya dia melepaskannya dan memperbaikinya. Hendaknya dia mengambil kedua sandal tersebut.
Yahrumu halq ar-ra's atau halq ba'd ar-ra's wa tark ba'd. Wa fi sahihayn min hadith Ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama نهى عن القزع أن يحلق بعض الشعر من رأسه سواء من المقدمة ويترك في المؤخرة أو يحلق المؤخرة ويترك إيش المقدمة. هذا ما يجوز. وهنالك سنة سيئة أو عادة سيئة ارتكبها بعض جهال المسلمين تقليدا لأعداء الإسلام، الحلاقة التي تسمى حلاقة مايكل. كثير من المسلمين الآن يحلق الجوانب هذه حتى تكاد تكون على الجلدة، ويبقى وسط الرأس فيه شعر كثير أو في المقدمة، وهذا ما يجوز أيضا. هذا أيضا لا يجوز. ليحلق المسلم رأسه على وتيرة واحدة، يحلقه الصفة كله أو يحلقه بمقدار سنتي أو اثنين أو ثلاثة، ليكون الشعر كله على نمط واحد الرأس كله. أما أن يبقى مثل رأس أو مثل حق الديك كما يقال، صحيح من هنا من الجوانب من جهة الأذنين وإلى جهة القفا كما سمعت، وهذا موجود عندكم وموجود عندنا في بلاد العرب بكثرة، لا كثرهم الله. وهذا جهل من كثير منهم بدينهم وبعضهم تقليد لأعداء الإسلام. والواجب على المسلم أن يحلق شعره على وتيرة واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قد نهى عن القزع، وأيضا في هذا تشبه بأعداء الإسلام. ولو يعلم المسلمون الذين يقلدون من يقلدون لما ارتضوا ذلك، ولكن الجهل. قيل لهذا الرجل الخبيث الذي هو مايكل جاكسون أنه قيله إن العرب يقلدونك، لأن العرب أشهر بالإسلام، وإلا فالمسلمون كثير في بلاد العرب وفي غيرهم ولله الحمد، ومنهم هذا البلد الطيب. فقال لو أعلم أن خنازير العرب تفعل هذا ما فعلت. فهو يحتقر المسلمين احتقار عجيب جدا. والأسف أنك ترى كثيرا من المسلمين يقلدونه، والله المستعان.
Kemudian juga diharamkan dalam permasalahan mencukur rambut, permasalahan qaza, yaitu untuk dia meninggalkan sebagian dari rambutnya dan mencukur sebagian yang lainnya. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan qaza, yaitu yang tadi disebutkan seperti dia meninggalkan mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian. Ini disebutkan Syekh contohnya, dia meninggalkan bagian terakhir, bagian belakang dari rambutnya, dia tinggalkannya di depan atau sebaliknya. Dan ini semua adalah termasuk dari qaza dan juga taklid, serupa pada orang-orang kufar. Dan ini banyak kita dapatkan dari di negeri-negeri kaum muslimin, baik itu dari negeri Arab ataupun negeri Ajam, atau disebut dengan satu potongan cukuran rambut gaya, atau gaya rambut yang dia menyembiarkan di pinggirnya sampai hanya kelihatan kulitnya, kemudian meninggalkan di atasnya sebut dengan cukurannya Michael Jackson, seakan-akan kepalanya itu bagaikan anunya ayam, apanya ayam, apanya jengkernya ada ayam, katanya beliau, bagaikan jengkernya ayam. Seandainya kaum muslimin mengetahui mengapa apa yang terdapat dalam menyerupai musuh-musuh Islam, maka mereka tidak akan melaksanakannya. Seperti Michael Jackson, mereka berkata, kaum muslimun atau Arab yuqallidunana, mereka itu serupa dengan kita. Seandainya babi-babinya orang Arab itu melihat kami, maka babinya saya tidak akan mengikuti. Betul-betul mereka sangatlah menghinakan kaum muslimin, oleh karena itu tidak pantas. Dan banyak didapatkan dari kalangan kaum muslimin di negeri Arab atau muslimnya melakukan perkara tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak perkara tersebut, karena itu tidak pantas untuk kita serupa dengan mereka.
Yustahabbu fil libas an yakuna abyadan kama sabaq fi thawb imama fi sha'r libas yustahab an yakuna abyad wa hadha afdal anwa' al libas wa yajuz ghayru kama sabaq ولكن الأبيض أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم.
Dan juga dianjurkan dalam permasalahan pakaian untuk kita mengambil warna putih, dan diperbolehkan untuk kita mengambil dari selainnya. Akan tetapi yang afdal, yang lebih utama untuk kita memakai pakaian yang warna putih, dengan berdasarkan sabdanya Rasulullah SAW, البسوا البياض وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ, pakailah pakaian yang warna putih dan kafanilah mayat-mayat kalian.
يُسْتَحَبُّ فِي اللِّبَاسِ الْبِدْءُ بِالْيَمِينِ فِي اللِّبْسِ وَالْبِدْءُ بِالْيَسَارِ فِي الْخَلْعِ لِقَوْلِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَا يَمِنُكُمْ وَإِذَا لَبِسْتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَا يَمِنُكُمْ حديث أبي هريرة في السنن, هو حديث صحيح. فيستحب إذا أراد أن يلبس أن يبدأ يلبس بالجهة اليمنى في الجبة وفي السراويل وفي القميص في سائر ما يكون له ميمنة وميسرة. فإذا بدأ أن يلبس يبدأ يلبس من الجهة اليمنى, وإذا أراد أن يخلع يبدأ يخلع اليسرى كذلك النعال. وإذا كان مما ليس له ميمنة وميسرة كالإزار الذي يلف فالأمر واسع إن شاء الله.
Dan juga dianjurkan dari perkara yang mustahab untuk apabila seseorang itu berpakaian dengan memulai dari arah kanan, dan juga untuk dalam melepaskannya dengan mulai dengan arah kirinya. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza tawaddatum tabda'u bima yaminikum wa idza labistum tabda'u bima yaminikum." Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan sebelah kanan kalian, dan apabila kalian memakai pakaian, maka mulailah dengan sebelah kanan kalian. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah. Dan ini kita sebutkan bahwa yang afdal untuk kita mulainya dengan tangan kiri, tangan kanan apabila kita memulainya. Adapun apabila dan perkara ini mencakup seluruh perkara-perkara, baik itu pakaian ataupun sandal yang dia memiliki sebelah kanan atau sebelah kiri. Adapun seperti sarung atau kain yang tidak sebelah kiri sebelah kanannya, tidak mengapa ya, apabila hanya dipakai dengan cara melipatnya, maka tidak mengapa untuk tidak melaksanakan perkara tersebut. Dan permasalahan ini adalah perkara yang luas. Luas.
Baik, soal. Ma hukum az-zahab lirrijal wan nisa? Man sayujib?
Pertanyaan. Apa hukum memakai emas untuk laki-laki dan wanita? Siapakah yang akan menjawab?
Naam.
Jaiz
lin nisa ومحرم على الرجال, هكذا قلت. ها, من عنده غير هذا الجواب؟
ترجم جوابك؟
لا, انتظر. طيب, الذهب على أقسام. الذهب على أقسام. بالنسبة لللبس يحرم على الرجال ويباح للنساء, لما جاء عن علي وأبي موسى وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حلال لأناثهم. فاللبس الذهب والحرير يحرم على الرجال أن يلبس الذهب أو يلبس الحرير بالنسبة, ويجوز للنساء الحرير والذهب. بالنسبة للأكل والشرب في آنية الذهب والفضة محرم على الرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل في صحاف الذهب والفضة كما في الصحيحين عن حذيفة وأم سلمة. بالنسبة للبيع والشراء والادخار جائز للرجال وللنساء، مفهوم هذا إن شاء الله.
الأخ من جواب بوا حكم مماكي حكم emas bagi laki-laki dan wanita adalah halal untuk wanita dan juga haram untuk di atas untuk kepada laki-laki. Syekh menjawab, siapakah ada jawaban yang lain? Kemudian meneruskan bahwa adapun dalam permasalahan memakai, maka diharamkan untuk laki-laki dan dihalalkan untuk wanita, sebagaimana dari hadis Abi Musa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma dan selainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang emas dan juga kain sutra, hadani haram ala dhukuri ummati wa halalun inatihim. Dua perkara ini, yaitu emas dan juga sutra, adalah diharamkan untuk laki-laki dari umatku dan dihalalkan untuk para wanita dari umatku. Ini dalam permasalahan emas dan perak, yaitu dia diperbolehkan untuk para wanita dan diharamkan untuk emas dan sutra, ya, dan diharamkan untuk para laki. Adapun dalam permasalahan bejana untuk makan ataupun minum, maka dia adalah diharamkan untuk laki-laki dan juga wanita. Semoga dalam hadis Ummi Salamah dan juga Hudzaifah dalam sahihain bahwasanya Rasulullah melarang perkara tersebut. Adapun dalam permasalahan jual beli ataupun untuk disimpan, maka itu adalah perkara yang boleh untuk laki-laki ataupun para wanita.
Ma hukum istimal at-tayyib?
Pertanyaan, apakah hukum menggunakan minyak wangi?
At-tayyib lirijal mustahab wa huwa ma yusham, li'annahu thabata 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala tayyibun nisa ما له رائحة وليس له لون، وطيب النساء ما له لون وليس له رائحة. فطيب الرجل الذي له رائحة مستحب أن يتطيب، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يرد الطيب كما في حديث أنس في البخاري، وكان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه النسائي عن أنس. فنعم، وكان يكره أن تشم منه رائحة غير طيبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالطيب مشروع ومستحب للرجل أن يتطيب، لا سيما إذا خرج للصلاة أو إذا كان يقابل الناس، فالطيب رائحته طيبة ومن أسباب انشراح الصدر. لكن لا يستعمل ما له لون وليست له رائحة، فهذا من خصائص النساء، كما تضعه النساء على في أيديها من الحناء والخضاب، وهذه ربما المجملات التي تستعملها المرأة. ولا يعني أنه إذا أخذ شيء من المساح لتلين بشرتها أن هذا يحرم عليه، لا، هذا جائز، لكن المراد أنه لا يأخذ شيء من الطيب الذي له لون وليست له رائحة. أما المرأة فيحرم عليها إذا خرجت أن تمس طيبا، يحرم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كل العشاء فلا تمس طيبا. وجاء عن أبي موسى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تطيبت وخرجت ليجد الناس ريحها فهي زانية، هو حديث صحيح، فلا يجوز لها أن تمس طيبا وتخرج. أما إذا كانت داخل بيتها ولا سيما عند زوجها فهذا جائز أن تأخذ شيء مما له رائحة مما هو من طيب النساء كالبخور وغيره والأطياب، فهذا جائز، لكن داخل بيتها. فإذا أرادت أن تخرج تنزع ما كان من لباسها فيه من الطيب وتخرج في ثوب ليس فيه طيب، وكذلك إن كان بشيء من جسدها تغسله، ولا يجوز لها أن تخرج وهي متطيبة.
عليكم بالمصاح من يواني، maka dia adalah perkara yang mustahab untuk laki-laki, yang dimana minyak wanginya laki-laki adalah sebagaimana datang dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa minyak wangi untuk laki-laki adalah yang memiliki bau dan tidak berwarna. Adapun minyak wanginya para wanita adalah yang berwarna dan tidak memiliki bau. Naam. Dan yang di mana minyak wangi tersebut atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak minyak wangi apabila diberikan sebagaimana dalam hadis Anas dalam Sahih Bukhari. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ju'ilat wa hubba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ja'ala qurratu aini fi shalah." Juga bersabda bahwa telah dicintakan kepadaku dari perkara-perkara dunia kalian minyak wangi dan juga para wanita, dan telah dijadikan kebahagiaan untukku di waktu salat. Dan perkara ini adalah perkara yang dianjurkan bagi laki-laki untuk mereka apabila berjumpa dengan seseorang atau dalam waktu, terlebih lagi apabila hendak melaksanakan salat, untuk memakai minyak wangi yang di mana minyak wangi tersebut memiliki bau yang harum, yang di mana dia adalah salah satu sebab untuk seseorang mendapatkan ketenangan, lapangnya hatinya. Adapun untuk para wanita, maka diharamkan untuknya apabila dia hendak keluar. Apabila hendak keluar, sebagaimana dari hadis dalam sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadratil isya min ihdakunna fala tamussu thayyiba." Apabila salah seorang dari kalian itu wanita keluar untuk menghadiri salat isya, maka hendaknya dia tidak menyentuh minyak wangi. Bahkan dalam sunan dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatayyaba imra'ah thumma kharaja liyujad rihaha fahiya zaniyah." Apabila seorang wanita memakai minyak wangi kemudian dia keluar dari rumahnya agar dicium baunya, maka dia adalah seorang pezina. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Oleh karena itu diharamkan bagi seorang wanita untuk dia keluar dari rumahnya memakai minyak wangi. Abil akan tetapi tidak dimengapa atau dibolehkan untuk para wanita tersebut memakai minyak wangi apabila dalam rumahnya, baik itu berupa dupa atau minyak wangi yang lainnya. Akan tetapi apabila dia hendak keluar, hendaknya dia melepaskannya, yaitu melepaskan atau menjauhkan baunya. Dan juga tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk dia memakai minyak wangi yang khusus untuk wanita seperti kayak henna, ya, yang dimana dia memiliki warna tapi tidak ada baunya, yaitu tidak boleh untuk seorang laki-laki memakai minyak wangi yang khusus untuk wanita. Adapun sebaliknya maka diperbolehkan itu wanita untuk memakainya di dalam rumah.
فيحرم على المرأة أن تخرج بطيب له رائحة، أما ما تتجمل به من الزينة هذا لا شك أنه بعضه لا يستطيع إزالته، وما يستطاع لا يلزم إذا لم تكن له رائحة. لكن كما هو معلوم لباس المرأة يكون ساترا لجميع بدنها، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بلباس المرأة.
Ada, maka diharamkan untuk para wanita memakai minyak wangi harum-haruman atau wangian apabila hendak keluar. Adapun apabila mereka memakai sesuatu yang dia berhias dengannya, yang di mana perkara tersebut memiliki minyak wangi dan tidak mampu untuk ditinggalkan, maka tidak mengapa. Tidak mampu untuk dihilangkan baunya, maka tidak mengapa. Dan insya Allah akan datang pada pelajaran yang berikutnya apa-apa yang berkaitan dalam perkara tersebut. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول: ما حكم كشف الوجه للمرأة؟
كشف الوجه للمرأة محرم لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهكذا لقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا يحصل تمام الغضب والمرأة كاشفة الوجه، لأنه أقل ما فيه أن تحصل نظرة بدون قصد، وقد يكون فيها شيء مما يلفت النظر، فقد يكون داعيا لمفسدة ولمعصية ولما في وجه المرأة من الفتنة. فأعظم فتنة في الوجه، ولذلكم وهو موضع الزينة والجمال، ولذلكم شرع للخاطب أن ينظر إلى وجهها، فكشف وجه المرأة محرم، ولم يصب من قال إنه لا يجب عليها ستر وجهها، هذا ليس بصواب، مع أنه وهو العلامة الألباني عليه رحمة الله الذي أجاز هذا يقول بشرط ألا تحصل فتنة، وهذا الشرط غير متحقق. فهذا هو الصحيح بارك الله فيكم، أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها إلا في حضور الأقارب أو من يباح له النظر إليها من أبنائها زوجها مثلا، أما في الأجانب فيجب عليها مع الأجانب أن تستر جميع بدنها.
Pertanyaan, apa hukum membuka wajah bagi para wanita? Syekh menjawab bahwa perkara tersebut adalah perkara yang haram. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayudnina min jalabibihinna." Ayudnina min jalabibihinna.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن.
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهي نبي صلى الله عليه وسلم katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan juga para wanita atau para istri-istri dari kaum mukminin, untuk agar mereka merendahkan pakaian-pakaian mereka, jilbab-jilbab mereka, agar yang perkara tersebut adalah lebih dikenal agar mereka tidaklah terganggu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dan katakanlah kepada kaum mukminin hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, dan tidak akan mungkin atau akan sangatlah sulit untuk seseorang itu menundukkan pandangannya sedangkan wanita membuka wajahnya, yang di mana wajah ini adalah tempat perhiasan wanita dan juga tempat fitnah. Tempat fitnah yang di mana wajah tersebut adalah satu sebab untuk menarik pandangan para lelaki. Para lelaki, oleh karena itu disyariatkan untuk bagi seorang yang hendak melamar seorang wanita untuk melihat wajahnya. Untuk melihat wajahnya, dan inilah enam, ini adalah tempat untuk seorang wajah wanita tersebut adalah tempat diketahuinya tentang cantiknya wanita tersebut atau tidaknya. Ada yang kurang? Akan tetapi apabila dia diperbolehkan untuk menampakkan wajahnya di hadapan para kerabat-kerabatnya, di hadapan suami-suami mereka, mertua-mertua mereka, ataupun saudara-saudara mereka, ataupun kepada para laki-laki yang bukan dari mahramnya, maka diharamkan. Adapun fatwa yang menyebutkan bahwa bolehnya untuk seorang wanita membuka wajahnya, maka tidaklah tepat, tidak berdasarkan, tidaklah benar. Yang dimaksud adalah Syekh Albani rahimahullahu taala, bersama dengan itu beliau juga menekankan satu syarat, yaitu dengan adanya rasa aman dari fitnah. Dan syarat ini tidaklah dapat ditegakkan dikarenakan fitnah adalah hasil. أخو يقول كيف نرد على من قال بجواز وضع الشجرة أو الأشياء على القبور، واستدل بحديث عبد الله بن عباس في أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين.
حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وفي رواية بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان يستبرئ من البول. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فغرسها فغرس كل واحدة على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلعه الله عز وجل على أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، فلذلك كان بوحي من الله أنه يغرس عليهما تلكما الشجرتين رجاء يخفف عنهما من عذابهما. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت، لأن الله عز وجل أطلعه، لأن الله أطلعه أن هؤلاء أو هذين يعذبان. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فما يدرك أنه يعذب، ما يدرك أنه منعم في قبره، صحيح صاحب القبر، وما يدرك أنه لم يمت على الإسلام. نعم، فهذا يحتاج إلى برهان وإلى دليل. ولذلك ورد عن بريدة بإسناد صحيح أنه فعل أيضا، ولكن رد هذا الفعل الصحابة رضي الله عنهم ولم يفعلوا ذلك. فهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغرسها على كل قبر أو على جميع القبور، إنما على هذين القبرين فحسب فيما ورد الدليل. فلذلك نقول ليس بمشروع أن يغرس شيء من الأشجار على القبور، ولكن إن كان صاحب القبر من المسلمين فالدعاء له والترحم عليه، وهذا هو الذي ينفع بإذن الله عز وجل، الدعاء له بالمغفرة والرحمة، هذا الذي ينفعه وهذا هو المشروع.
Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah bagaimana bantahan kepada orang yang memperbolehkan untuk kita meletakkan pada kuburan sesuatu seperti bunga ataupun yang semisalnya, dan mereka beristidlal mengambil dalih dengan hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Dan Syekh Hafizahullah menjawab, adapun hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian dia berkata, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya mereka sedang diazab. Dan mereka telah diazab dalam perkara yang besar. Akan tetapi perkara tersebut adalah perkara yang besar. Kemudian salah seorang dari mereka dahulu senang untuk menyebarkan fitnah, mengadu domba. Dan salah seorang dari mereka tidaklah berlindung di saat kencingnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah dari pohon korma dan membagi duanya dan menancapkan atau menanamkan pada setiap kuburan tersebut setengah dari pelepah tersebut. Hadis ini adalah menunjukkan tentang kekhususannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menampakkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka berdua diazab. Adapun daripada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka membutuhkan burhan dan juga bukti bahwa orang tersebut ah diazab. Siapa yang tahu? Dan bisa saja dia tidak mengetahui bahwa orang tersebut meninggal dalam keadaan non-muslim. Dan bisa saja orang tersebut yang mereka tancapkan atau tanamkan perkara tersebut adalah sedang mendapatkan kenikmatan dan tidaklah diazab. Mendapatkan kenikmatan dalam kuburannya dan tidaklah diazab. Adapun hadis tentang Buraidah atau tentang asar dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa beliau melaksanakannya dengan sanad yang sahih, para sahabat yang lainnya membantahnya, tidak sepakat kepada beliau. Nah, dan juga perkara ini sebagaimana disebutkan adalah dari kekhususannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun untuk orang lain maka membutuhkan bukti dan juga hujjah. Dan juga Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakannya kecuali hanya pada dua kuburan ini. Menunjukkan ini adalah kekhususan. Tidak melaksanakan pada kuburan-kuburan yang lainnya. Ada yang kurang? Baik. Akhun yaqul, hal Syekh Abdurrahman Al-Adani Hizbi wa kadzalik al-Kuman da Abdah.
عبد الرحمن العدني لا شك أنه كون حزبا وعنده حزب من فروع هذا الحزب لقمان هذا وهو من حزبه وفعل فرقا أو اختلافا وشقا في الدعوة ولا شك أن التفرق من أصول الكفر ونحن لا نقول إنهم كفار لا هم مسلمون عصاة فهو مبتدع وهذا أقل ما يقال في من فعل هذا أن يقال مبتدع لأن الله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون فهذا جعل فرقة وانفرد بحزب عن الدعوة السلفية وسبب خلافا بين مشايخ أهل السنة وبين طلاب العلم هنا وهناك وعندهم الولاء والبراء الضيق وهي من علامات الحزبية وعندهم الكذب وما أكثره عندهم وهي من علامات الحزبية ولعلكم تعرفون كثير من الكذبات التي يكذبونها على الشيخ حفظه الله على الدار وعلى أهل السنة والخداع والتلبيس وعندهم الأمور الكثيرة التي قد نشرت في عدة ملازم وكتب وأضرارها قد توسعت وطالت ذيولها وخفيت على كثير ممن ربما عنده قلة تمييز أو قلة تجرد وإنصاف صحيح ولا تزال هذه الفتنة تجر أذيالها وإن كنا بالله ولله الحمد قد انتهينا من عبد الرحمن العدني وحزبه وقد فرغنا وأبشركم أن الدعوة على أحسن ما تكون قائمة على قدم وساق فجل اليمن بفضل الله على صفاء ونقاء وتميز وقد تركوا العدني أكثر اليمن وبقيت مناطق يسيرة بها تأثر بهذه سنة الله في خلقه صحيح وإلا فجل اليمن وخارج اليمن وقد ذكرت لإخواني مرارا وتكرارا موقفا حصل لي مع إخواني السلفيين في أديس أبابا لما زرناهم قبل عامين تقريبا سمعتهم وهم يقولون إنهم قد طمسوا أشرطة المقرئ إمام الحرم المدني الشيخ علي الحذيفي فقلت ولما قالوا لأنه حزبي مع عبد الرحمن العدني وقد تكلم به الشيخ يحيى فنحن لا نسمع له وقد طمسنا جميع أشرطته التي كانت عندنا مسجلة وسجلنا عليها فاستبعدت هذا القول صراحة وقلت لا أظن ولا أزال أقول إنه لا أظن أنه يعرف عبد الرحمن العدني فضلا عن أن يكون من أتباعه قالوا بلى تكلم فيه الشيخ يحيى وقال إنه مع العدني وإنه حزبي فما زلت في شك مما قالوا لأنني لا أعلم أن الشيخ حفظه الله تكلم فيه ثم في اليوم الثاني تبين لي من يقصدون ومن تكلم فيه الشيخ هنالك رجل في اليمن رجل لا يعرف يقال له علي الحذيفي في عدن صحيح وهو من أتباع العدني في حزبه وأنصاره ومن المتعصبين له. فنعم الشيخ تكلم فيه، وظن إخواننا الأفاضل جزاهم الله خيرا يعني على الخطأ، أو ماذا جزاهم الله خيرا، ظنوا على أخطأوا على سبيل الخطأ أن المقصود هو إمام الحرم المدني حفظه الله، وهذا مجرد مثال. وإلا فقبل أيام أو أشهر يسيرة كنت في كثير من محافظات اليمن للدعوة، وأكثرهم الحمد لله مع الحق ومع الخير وليس مع هذا المفتون. ثم اعلموا إخواني في الله حفظكم الله أن أهل السنة الأصل فيهم السنة، وأنهم إنما دخلوا السنة تجردوا للسنة وللحق لا للأهواء ولا للحزبيات والبدع. ولذلك فكل من استبانه حاله وإن بقي معه اليوم أو غدا سيتركه بعد غد، لأنهم يريدون الحق ويريدون الهدى، ما يريدون يذهبوا مع البدع والحزبيات ومع التفرق. ثم أفيدكم أيضا أن الرجل ليس له ذلك الأثر ولا ذلك الأهمية، فهو لا يعرف برسالة علمية واحدة، رسالة علمية واحدة لا تحقيق ولا تأليف ولا شرح، ولا يعرف بشيء من هذا، وليس صاحب دعوة نشرها، إنما بدأ بعد فتنته ينشر هذا الشر وتجلد له. وإلا فكان رجلا مغمورا لا يعرف في اليمن، في كثير من مناطق اليمن فضلا عن غيرها. لكن ماذا أشاد به الحزبيون ومن اغتر بهم وعظموا من شأنه مناوءة للحق وأهله، وإلا فهو ليس معروفا. كذلك دروسه ربما يلقي درسا بين مغرب عشاء نحو ربع ساعة وهذا هو درسه، وبقية اليوم لا يدرس، والله المستعان. فكما سمعتم الرجل ما له تلك الأهمية. أما بعض طلاب العلم الصغار في دماج يجول البلاد، يجول البلاد دعوة ونفع وإفتاء، وربما يعني ماذا له الدروس العديدة في التوحيد والعقيدة والفقه، وله المؤلفات والتحقيقات وسائر ما ينفع المسلمين. وليس العبرة أنه لابد أن يكون مؤلف وإلا ما كان سلفيا، لا لا نعني هذا، لكن نعني أن الرجل ليست له جهود معروفة مذكورة يعني يستحق أن يشاد به. اللهم إلا أنه لما بدأ للفتنة ثار، وإلا فكان وهو في دار الحديث قبل فتنته يطلب منه أن يخطب الجمعة مرارا ولم يرضى ولم يخطب مرة واحدة، والله المستعان. فلا يشتغل مثل هذا ولا يعبأ به. أقبلوا حفظكم الله على العلم وعلى السنة وعلى الدعوة من كان أهلا لذلك، واحذروا الشر والبدع وأهل البدع، واعلموا أن الشر لا ينتهي وأن البدع لا تقصر على ما هي عليه، كل يوم هو في ازدياد. ولذلك السلامة الثبات على الكتاب والسنة، ويكثر العبد من دعاء الله واللجوء إليه كثيرا أن الله سبحانه وتعالى يثبت قلبه وفؤاده على الحق حتى يلقاه.
Pertanyaan yang berikutnya yaitu apakah Abdurrahman adalah hizbi? Maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat panjang, yang barang siapa yang hendak selengkapnya maka boleh dia melihat rekamannya dan membawanya kepada ustaz-ustaznya yang bisa terjemahkan. Ya, karena panjang kalau kita sebutkan mungkin banyak putus, tidak nyambung. Tapi kita akan sebutkan kesimpulannya, bahwa Abdurrahman Al-Adani tidak diragukan bahwa dia itu membuat satu hizbi, suatu kelompok yang dimana beliau dengan perkara tersebut telah menyebabkan perpecahan antara para masyayikh di Yaman, perpecahan antara para penuntut ilmu di Yaman dan juga selainnya di dalam Yaman ataupun di luar Yaman. Baik, ini Abdullah Abdurrahman Al-Adani, dan juga memiliki beberapa alamat ciri-ciri dari tentang kehizbiannya. Di antaranya dia adalah seorang yang tidak memiliki wara, al-wala, wal-bara, atau dia memiliki wala wal bara ad-dayyiq, memiliki loyalitas yang sempit, dan juga kedustaan, yang di mana kedustaan juga adalah salah satu dari ciri-ciri hizbiyah. Dan di antara kalian, kata beliau, mungkin sudah sampai kepadanya tentang beberapa kedustaan-kedustaannya tentang Darul Hadis dan juga tentang Syekh Yahya dan juga selainnya. Dan juga dengarkanlah kabar gembira bahwa dakwah di Yaman tidaklah terpengaruh sama sekali. Dakwah di Yaman berdiri di atas qadam wasaq, kaki dan juga betis, yaitu kokoh. Naam, kokoh. Dan juga tidak ada yang terpengaruh. Kata beliau, sebelum ini saya telah keluar melakukan muhadharah di beberapa tempat dari negeri Yaman, dan semuanya itu bersama dengan al-haq, kebenaran, bersama dengan kebenaran. Dan adapun fitnah Abdurrahman tersebut tidaklah memiliki bekas-bekas kecuali pada tempat-tempat yang tertentu. Hukum adapun hukum asal pada seorang sunni, ahlu sunnah, maka mereka berada di atas kebenaran dimanapun dia akan mendapatkannya, berusaha untuk mendapatkannya. Bisa saja dia akan tertipu satu hari, dua hari, tiga hari, pada hari berikutnya dia akan kembali, dikarenakan dia betul-betul mencari kebenaran. Dan juga menyebutkan tentang suatu kisah yang beliau alami, tak kala beliau di negeri, satu negeri, tak kala berdakwah, penduduk negeri tersebut berkata kepada beliau bahwa saya telah menghapus kaset-kaset seorang mukri, Imam Masjid An-Nabawi, Ali Hudzaifi. Nah, beliau bertanya kepada mereka, mengapa kalian menghapusnya? Katanya, Syekh Yahya telah berkomentar terhadapnya, dan dia bersama Abdurrahman Al-Mar'i, bahwa dia juga adalah hizbi, makanya kami hapus, katanya. Dan juga kata beliau, beliau masih tetap bingung bahwasanya Syekh Yahya tidak pernah berbicara dalam perkara tersebut. Akan tetapi pada hari berikutnya ternyata telah jelas bagi beliau bahwa yang dimaksud adalah Ali Al-Hudzaifi, seorang laki-laki dari Aden, seorang maftun yang tidak dikenal. Siapa dia? Tidak dikenal siapa dia. Dan mereka menyangka bahwa yang dimaksud Syekh Yahya hafizahullah adalah Imam Masjidil Haram An-Nabawi. Masjidil Haram An-Nabawi yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abdurrahman Al-Adani, dia tidak pernah dikenal sebelum fitnah ini. Bahkan dia adalah seorang yang sakit, tinggal dalam rumahnya, diminta untuk berkali-kali untuk mengisi khutbah, tidak pernah khutbah walaupun sekali. Ya. Bagi juga sekarang ini kalau dia mengeluarkan atau mengajak melakukan dars, belajar, dia tidak mengisi kecuali 15 menit. Darsnya hanya 15 menit, kemudian hari berikut besoknya libur, dikarenakan sakit. Dan beliau juga tidak terkenal dengan satu kitab atau satu tulisan yang beliau susun. Tidak pernah terkenal dengan perkara tersebut. Tidak ada tulisan-tulisan yang dia terkenal dengannya. Oleh karena itu nasihat bagi kita semua untuk tidak memperhatikan, tidak mau memandang perkara-perkara fitnahnya beliau, fitnahnya Abdurrahman Al-Adani. La yu'babih, tidak pantas untuk kita mengbesar perkara tersebut. Ada yang kurang? طيب وقال في السؤال واللقمان
هو من حزبه هو من حزب العدني فأنصح أن يلحق به ولا يحضر له ولا يسمع له
dia atau Luqman dia dari hizbinya Abdul Rahman, maka tidak pantas untuk kita hadir pada majelis-majelisnya ataupun mendengarkannya
إلا إذا تبرأ من عبد الرحمن العدني وتاب من طعوناته في دماج الشيخ يحيى وإلا فهو على ما هو عليه.
Kecuali dia itu bertaubat dari fitnahnya Abdurrahman Mar'i dan juga bertaubat dari celaannya dan cercaannya terhadap Darul Hadis, Dammaj dan juga Syekh Yahya. Kalau tidak malah tidak dengarkan.
Luqman أعرفه كان مسؤول القمامة في دماج. صحيح. جلس فترة ما كان له عناية بالعلم، عبارة عن رجل كان مسؤول قمامة، وهذا عرفه مئات طلاب العلم في دمان، ومكث فترة كما سمعت وهو مشغول بالقمامة، وما كانت له تلك العناية الكبيرة بالعلم، ثم رجع هنا ونصب نفسه شيخ الإسلام. ما أحوجه أن يتعلم صغار المسائل، وأن يتعلم يعني بدائيات في كثير من العلوم ما يحسنها، لكن الحقيقة يا أخوان أننا رأينا في دول عديدة ممن لا يحسنون اللغة العربية، إذا جاء إنسان يحسن العربية ربما اغتروا به، وهذا لحسن نواياهم جزاهم الله خيرا، كثير منهم ربما لحسن نيته ولما يرى إنسان يتكلم بالعربية وربما يفهم ماذا يترجم له من شيء من لغتهم فيفرحون بذلك، وإلا فالرجل ما هو بالذي يظن من حيث أنه عنده مكنة علمية، لا والله المستعان.
Adapun Luqman, saya mengenalnya, kata beliau. Saya mengenalnya dahulu, dia adalah seorang laki-laki yang pekerjaannya adalah berhubungan dengan sampah. Ya. Dan ratusan penuntut ilmu mengetahuinya. Dia adalah seorang laki-laki yang kerjanya adalah berhubungan dengan sampah. Dan tukang sampah. Ya. Pengurus sampah, yaitu tukang sampah di Yaman. Dan dia tidak memiliki inayah, perhatian terhadap perkara-perkara ilmu. Kemudian beliau pulang ke Indonesia, kemudian menjadikan dirinya bagaikan Syekhul Islam. Ya, padahal tidak pantas, bahkan dia itu sangatlah butuh untuk mempelajari satu permasalahan saja yang kecil, butuh. Akan tapi kebanyakan dari rakyat Indonesia, apabila yang cinta, rasa pengen untuk mendengarkan bahasa Arab, ya dia menterjemahkan sedikit, akhirnya mereka bangga dan senang dengannya. Padahal dia tidak memiliki inayah dalam permasalahan ilmu. Dalam permasalahan ilmu. Ini ringkasan. Baik.
Fi adhan, ada soal muhim, mana fi?
Dan asyik muhim.
Baik, waktu akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.